في أوائلها وفي اليوم الثاني في آخر الأوقات. فكان جبريل إماما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتما، وقد اختلفت نياتهم. نية جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصلوات الخمس غير مفروضة على جبريل، ونية النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يأتي الصلوات الخمس المفروضة عليه وعلى أمته. فقد اختلف نية الإمام وهو جبريل، ونية المؤتم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على الجواز. وأنا أقول إذا جاء الإنسان والبناس بيصلوا عصر وهو يريد يصلي ظهر فلا يخلو، إما أنه غلب في ظنه أن عدم الناس عند الحنفيات وعند بعضهم لا زال في المذاهب، فالأفضل أنه يعمل بالأحواض وينتظر حتى يأتوا فيصلي بهم، أو قد أيس أن عد حد أي شيء يصلي فلا مانع له أن يصلي خلف الإمام صلاة العصر، هو ينويها ظهر والإمام ينويها عصر، لا مانع إذا لم يكن هناك مجال لأن يصلي جماعة ثانية وأنه سيكون مصلي منفرد وحده. جمعا بين القولين عندنا في شرعا لا يتصور يجي يقول للظهر وهو يسكت إذا الظهر، وإذا يعصر يقول يفعل بيده هكذا وهو يخف، هذا دائما أبدا ما يتصورش أنه يصلي واحد. بينما في إب في تعد عند الشافعية لا مانع أن يصلي عندهم الذي بيصلي ظهر خلف الذي بيصلي عصر أو غير ذلك، كما أن هناك خلاف ما بين الشافعية وبين الزيدية. الزيدية لا يجوزون لمن كان مؤتما في أول صلاته أن يكون إماما في آخر صلاته، والشافعية يجوز. فإذا جاء الإنسان يصلي وما جاء إلا وقد في الركعة الرابعة فيصلي معهم الركعة الرابعة ويقوم يأتي الثلاثة الذي عنده، فيأتي رجل آخر فيصلي به فيبقى إماما بعد أن كان مؤتما في الركعة الأولى، ففي الثانية والثالثة والرابعة يكون إماما لمن سيأتي بعده، وهذا الإمام الذي سيأتي بعده سيصلي بعد الثلاث ركعات ويقوم يأتي الرابعة فيجي مصلي آخر فينضم إليه فيأتي ويكون إماما يكون إماما لمن بعده، والمؤتم يدرك من ركعة واحدة وبعدها يقوم يتيسر الركعات فيأتي رجل آخر فيكون إماما بعده. الشافعية ومن وافقهم قالوا يجوز أن يكون إماما حتى ولو كان مؤتما في أول صلاته، والزيدية ومن وافقهم قالوا لا يجوز أن يكون إماما إلا إذا كان إماما من أول صلاته. والمسألة إجتهادية لم تأتي أحاديث تدل على أن الصحيح مع الشافعية ولا أحاديث تدل على أن الصحيح مع الهادوية الزيدية، لأن المسألة مسألة إجتهاد، وكل مجتهد مصيب، كل واحد أتى إليه إجتهاد. أما أدلة الصحيحة الصريحة تدل على المذهب الشافعي في هذه المسألة أو على المذهب الزيدي فلا. في ثلاث مسائل التي ذكرناها لكم، مسألة هل يصلي المفترض خلف المتنفل أو لا، المسألة الثانية هل يصلي من قد كان يصلي ظهر خلف من يصلي عصر أو لا، الاختلاف في الفرضية هذاك ظهر وهذاك عصر، هل يجوز أو لا؟ المسألة الثالثة هي هل يصح أن يكون أول صلاة إماماً ثم يكون إماماً أو لا؟ المذهب الهادوي يمنع الثلاث المسائل ويقول لا يجوز في الثلاث المسائل، والمذهب الشافعي يجيز الثلاث المسائل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فدور عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطني يا معاذ ان تكون فتانا اذا امنت الناس فاقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرا باسم ربك والليل اذا يخشى، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال حديث البخاري لفظه اقبل رجل من بحيري واحد قال وهو الحيوان الذي يستدعى عليه، وقد تنحى الليل يعني قد مضى من الليل جزء كبير، فوافق معاذا يصلي فترك نابحيه واقبل الى معاذ فقرا معاذ سوره البقره او النساء، فانطلق الرجل بعد ان قطع الاقتداء بمعاذ واتم صلاته منفردا. وعليه ما وضع البخاري بقوله اذا طول الامام، وكان الرجل اي الباب حاجب فخرج وبلغه ان معاذا نال منه، وقد جاء ما قاله معاذ مفسرا بلفظ فبلغ ذلك معاذا فقال انه منافق، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتار انت يا معاذ او فاطر انت ثلاث مرات، فلو صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف. وذا الحاجة وله في البخاري الفاظ غير هذه، والمراد بفتان اي اتعذب اصحابك بالتطويل، وحمل ذلك على كراهة المأمورين للإدارة، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم كان على الأعراف في المغرب وغيرها، وكان مقدار قيامه في الظهر بستين آية، وكان بأكثر من ذلك، والحاصل أنه يختلف ذلك في اختلاف الأوقات في الإمام والمأمومين، والحديث دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. فإن معاذ كان يصلي فريضة العشاء معه صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفلا. وقد أخرج عبد الرزاق والشافعي والطحاوي من حديث جابر بسند صحيح وفيه هي له تضوع، وقد طور المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك في فتح الباري، وقد كتبنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال رأينا فيها رأينا الفدر الله وأبنا فيها عدم نهوض الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. والحديث أباد أنه يخفف الإمام في قراءته وصلاته، وقد عين صلى الله عليه وسلم بكتاب الجراء. ويأتي حديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو بريد، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، هكذا في رواية البخاري في باب الرجل يأتم بالإمام تعيين مكان جلوسه صلى الله عليه وسلم وأنه عن يسار أبي بكر، لأن النبي في هذه الصلاة كان إماما، وأبو بكر في هذه الصلاة كان مؤتما، وكان يبلغ لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان خفيفا، فربما من كان في طرف المسجد لا يسمعه، فكان أبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مؤتما. وفي دليل على جواز التبليغ إذا كان صوت الإمام خفيف فلا مانع للمؤتم أحد المعتبرين أن يبلغ ما في هذه الأيام فلا يشرع التبليغ أبدا. والغريب أن في بعض المساجد يبلغ الذي في الصف الأول هذا الإمام في أي حين أن الإمام بيصلي بالناس وأمامها المكرهون وقد بيسمعون لا حتى وإلى شرع وهذا المغفل يجي يبلغ خلفه. بعضهم يجي يبلغ في حين أن الإمام قد بيصلي بالمكرهون وقد بيسمعون للبيوت وقليل العدل في الصف الأول بيبلغ. لا يشرع التبليغ خلف الإمام ما دام والإمام صوت مرتفع أعظم من المؤتم أو كان يصلي بالناس في المكرم. لا لزوم للمبلغ، لا حاجة إلى المبلغ إلا إذا كان الإمام صوته خفيفا وليس هناك مكرم. فمن الضروري إذا كان المؤتم بصوته أعلى أنه يبلغ. أما التبليغ في بعض المساجد يبلغوا وقد سمع الناس كلهم صلاة الإمام وتكبيره فلا لزوم للتبليغ. قال ووقع قلت قال المسلم انه عين المحل في رواية بإسناد الحسن انه عن يساره قلت حيث قد ثبت في الصحيح في بعض روايات فهي تبين ما اجمل في اخرى. وبه يتضح انه صلى الله عليه وسلم كان اماما في هذه الصلاه لانه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عده مرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر يصلي قائما يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر. متفق عليه في دلالة على أنه يجوز وقوف الواحد عن يمين الإمام وإن حضر معه غير للضرورة فقط. ويعتبر أنه شرع ذلك ليبلغ عنه أبو بكر أو لكونه كان إماما أول الصلاة أو لكون الصف قد ضاق أو لغير ذلك من المحتملات. وما عدم الدليل على أنه فعل الواحد منها من ظاهر الجواز على الإضرار. وقولها يقتدي أبو بكر يحتمل أن يكون ذلك الاقتداء على جهة الاعتبار فيكون أبو بكر إماما ومأموما. ويحتمل أن يكون أبو بكر إنما كان مبلغا وليس بإمام وهو الضال. وأعلم أنه قد وقع الاختلاف في حديث عائشة وفي غيره هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو مأموما. وأوردت الرواية بما يفيد هذا في بعض الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وفي بعض الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف اثنين من الصحابة. لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤتما بأحد الصحابة إلا باثنين فقط. فإذا قيل لكم هل ورد حديث صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بعض الصلوات مؤتما بأحد الصحابة أو لا، ومن هم أصحاب الذي كان قد صلوا وكان الإمام هو الصحابي وكان النبي مؤتما خلفه؟ اثنان لا غيرهما. واحد ابو بكر الصديق في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم. الصحابي الثاني عبد الرحمن بن عوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في بعض الغزوات، رجعوا من الغزو ودخل الوقت فأذن المؤذن ولم يكن قد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم متشككين هل النبي صلى الله عليه وسلم سيصل أو أجلس في محل آخر، لأن النبي في الرجوع من الغزوات كان يكون متأخرا لأجل يلاحظ الضعيف ويلاحظ من كانت الإبل ضعفت أو مريض أو أي شيء، ما كان شد به يتكتبهم جميعا ويترك خلفه ولا يدري كيف مصيرهم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر يكون في آخر الناس لعذر يتمدد من تأخر لعذر، فلهذا تأخر والوقت دخل فأذن المؤذن فتجتر عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلوا في الصلاة فصلى خلفه وقال أحسنتم إذا دخل الوقت وأنا متأخر فصلوا. هكذا في صحيح مسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف اثنان وهما أبو بكر الصديق في بلد موته كما في صحيح البخاري ومسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح مسلم، وذلك عند رجوعهم من بعد الغزوات. وجاء في كتاب الشفاء للأمير الحسين من مؤلف علماء الزيدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف أبي بكر وخلف عبد الرحمن بن عوف، وصلى أيضا خلف عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد شاب مراهق عمر 18 سنة، والله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة وهم بني أمية. حينما فتح النبي مكة جعل عتاب بن أسيد إماما، مش إماما، جعله أمين، جعله أمين على أهل مكة يأمرهم ويصلي بهم. فلا أدري حينما قال الأمير الحسين أن النبي صلى الله خلف عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد صغير السن وأيضا ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من السابقين، هم من الطبقة الذي أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. فلهذا استغربت قبل 66 سنة كيف قال الأمير الحسين خبرا ورؤيا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى خلف أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعتاب بن أسيد. استشكلت فراجعت تخريج كتاب الشفاء للعلامة أحمد بن عبد العزيز الضبطي، فقال لم أجد هذا الحديث، لم أجد هذا الحديث في كتب السنة، وإنما وجدته في كتب الأئمة، يعني أئمة الزيدية. والشوكاني قال في التراري الرضية وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وخلف عبد الرحمن بن عوف وغيرهما. قال في هامش التراري الرضية في الطبعة الأولى الذي طبعت قبل 70 سنة في الحاشية بخط القاضي محمد بن علي العمراني، قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في البخاري ومسلم وخلف عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح مسلم، فينظر من هو غير هؤلاء الذي قال الشوكاني في التذاري المضي وغيرهما. ما مش غيرهما إلا أن الشوكاني جلد الأمير الحسين وتابعه، وقال أيضا الشوكاني في وبل الغباب حاشة شفاء الأواق ولا بارع أن يصلي الفاضل خلف الفاضل يصلي خلف المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعتاب بن أبي. جلد الشوكاني جلد الأمير الحسين وتابعه، وجاء بعده الصديق حسن خان القندوجي العالم الهندي الذي كان يأخذ أبحاث الشوكاني وينسبها إلى نفسه، ومن جملتها كما قال أقول كذا كذا، وسرق البوضع البحث في حين أنه غلط أخذت بذاته. وهذا الذي أبو مصعب الذي حقق الروضة النبوية متعب بن سلم وكب بعدهم بعده بخدج الأحاديث كلها وصل هذا ما قرش فيه نظر فإني لم أقف على أن النبي صلى الله خلف عتاب بن عزيز ولم تصل بي تلفوني أن يقول لي هذا مشكل في الكتاب هذا قال أنه صلى الله ما قد سمعناش وأنا أقول له غير موجود في كتب السنة لكنه موجود في كتب الزيدية وطاع على عتابه الخلاص الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عهد غير من الصحابة أنا مش اشتركه إلا لأنني داري أن عتاب بن عسيد مسكين ولد عدو في 18 سنة أراد النبي أن يشجعه ويتألف لبني أمية جعله أمير ولأجل هذا في يوم ما وصل الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى البلاعراء وهمت خدمت قريش أن تذكرت تشتيت الفت لأن الإسلام حكم مؤكد ما أسلموا إلا يوم فتح مكة مات النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرهم مسلمين إلا سنة ونص هموا أن يعصوا عتاب بن عزيز ويرجعوا على الإسلام اختفى تغلق على بيته على نفسه في البيت واختفى ووقع سلبي بس ما بيّش بالأمارة إلى أن قام سهيل بن عمرو الذي جادل النبي في يوم الحديبي والذي أسلم يوم فتح مكة جمع قريش وقال يا معشر قريش لقد كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من يرتد عن الإسلام إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فجميع الأحياء يموتوا ولكننا نعبد الله والله حي لا يموت ولا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك انتبهوا واستجابوا ولهذا ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كان عتاب كان سهيل بن عمرو أفلح واحد من مشافره مقدوعة ما بيتكلم إلا شفا واحد ويسمى أفلح فلما فتح النبي مكة وقد كان خطيب قال عمر بن الخطاب يا رسول الله اعذرني أقدع مشفره سهيل الثاني لأجل يكون عجب لئلا يكون خطيبا ضدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان من المشركين الذين عادون النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أسلم يوم الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدعوا ولا ستاه إن شاء الله ربما يقف موقف عظيم تحمده على ذلك قال فذكروا حينما قام خطب في قريش يوم موت النبي ولدتهم فلو كان عمر بن الخطاب احرمه وبعد المشفر الثاني يعرض الله من قد كان يختدوا لهم قال قلت حديث قد ثبت في الصحيح في بعض الروايات فهي تبين ما اجمل في قدحنا فيه دلالة على انه يجوز وقوف الواحد عن يمين الامام وإن حضر معه غيره واعتبر أنه صنع ذلك ليبلغ عنه أبو بكر أو لكونه كان إمام الأول الصلاة أو ذكرينه كزحنا في كونه واعلم أنه قد وقع الاختلاف في حديث عائشة وفي غيره هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو مأموما وبلدت الروايات بما يفيد هذا وما يفيد هذا لكننا كتبنا ظهور أنه صلى الله عليه وسلم كان الإمام فمن العلماء من ذهب إلى الترجيح بين الرواية فرجع أنه صلى الله عليه وسلم كان الإمام في هذا الحديث لوجوه من الترجيح مستوفى في فتح الباري وفي الشرح بعض من ذلك وتكتب في حديث الحديث في شرح الحديث 376 وبعض وجوه الترجيح ترجح ثلاثة ومن العلماء من قال بتعدد القصة وعده صلى الله عليه وسلم صلى تارة إماما وتعرف أبو بكر في برد موتي هذا، وقد استدل بحديث عائشة وقولها يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر عند أبا بكر، كان مأموما إماما، يعني إماما مأموم لأنه يصلي خلف رسول الله ويسجد بسجوده، ولكنه إماما يعني مبلغا لمن بعده. وقد بوب البخاري على هذا فقال: باب الرجل يعتب بالإمام ويعتب الناس بالمأموم. قال ابن بطال: هذا يوافق قول مسلم والشافعي أن الصفوف يهم بعضها بعضا خلافا للجمهور. الصحيح أن الناس كلهم يصلون خلف إمام واحد وهو إمام المسجد إمام الصلاة. وقال بعضهم أنه إمام الصفوف الأولى، والصفوف الثانية هي إمامها الصفوف الأولى كما قال الشافعي. قال المسجد: قال الشافعي: من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسه من الركعان له أدركها، ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لأن بعضهم لبعض الأئمة. قال الشافعي: أن الإمام هو لأهل الصفوف الأولى، وأن الصفوف الأخرى إمامهم أهل الصفوف الأولى. وثبت الخلاف ما بين الجمهور من العلماء وما بين الشافعي أن المؤتم إذا جاء والإمام قد نصب رأسه واعتدل، في حين أن بعض المؤتمين لا زال راكعا، فأتى المصلي الجديد اللاحق فصلى، ولحق المؤتمين الأولين الذي ما قد رفعوا رؤوسهم فتحت لهم ركعة وتحسب لهم ركعة. وإن كان الآخرين المتأخرين هذا ما وصلوا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد والإمام قد رفع رأسه، قالوا لأنه إمام الصفوف الأولى، والصفوف الأخرى إمامهم أهل الصف الأول والثاني والثالث. وإذا واحد منهم بعد أو كلهم بعد رفع رؤوسهم فيسمى لاحقا وتخطب له ركعة. هذا مذهب الشعبي، والصحيح أنهم كلهم تابعين، الصحيح أن الكل تابعين للإمام، وأن العبرة بالإمام. وإذا كان الإمام قد قام وقال سمع الله لمن حمده، فالآتيين بعده لا يسمون مؤتمين ولا تحت له ركعة محسوبة بعد، وهو ما جاء وكبر تكبيرة الإحرام إلا والإمام قد رفع رأسه. ولو كان بعض المؤتمين في الصفوف الأولى لم يرفعوا رؤوسهم. لا جدوى لخلاف مسروق والشعبي، هذا الخلاف شاذ، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. خلاف مسروق والشعبي لا دليل عليه. قال المسلم: قال الشعبي: من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة أنه أدركها، ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لأن بعضهم لبعض الأئمة، فهذا يدل على أنه يرى أنهم متحملون عن بعضهم بعضا، ما يتحمل الإمام ويعيد ما ذهب إليه قوله صلى الله عليه وسلم: حدثتموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أي تابعوني وليتابعكم من جاء بعدكم في الصفوف الأخرى، وليس المراد أنكم أئمة. وقد تقدم وفي رواية مسلم أن أبا بكر كان يسمع بالتكبير لا مانع، لكنه مؤتم ولكنه يبلغ عن النبي، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان خفيفا لكونه كان مريضا. دليل على أنه يجوز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين، فيتبع له أنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، المكبر يعني الذي يقول الله أكبر، مش المكبر المكرمه المكرم، هذا الأيام يقولون صوت المكبر يعني صوت المكرم، وهذا يقول صوت المكبر أي صوت الإمام الذي أو المبلغ الذي يقول الله أكبر. وهذا مذهب الجمهور، وفي خلاف للمالكية قال القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من يبطل صلاة المقتدي ومنهم من لا يبطلها ومنهم من قال أن أذن له الإمام بالإسماع صح الاقتداء به وإلا بلى ولهم تماثيل غير هذه ليس عليها دني وكأنهم يقولون في هذا الحديث أن أبا بكر كان هو الإمام ولا كلام أنه يرفع صوته لإعلان من خلفه الصحيح أنه كان معتما وفي بعض الصلوات كان أبو بكر إماما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة وهؤلاء يريدون التخفيف فيلاحظهم الإمام وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه مخففا ومطولا وفي دليل على جواز تطويل المنفرد للصلاة في جميع أركانها ولو خشي خروج الوقت ما يشتغل على هذا أن الإنسان يطول صلاة الله ما يخرج الوقت وسعى بعض الشافعية ولكنه معارض بحديث أبي قتادة إنما التفريط عند آخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى أخرجه مسلم فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة تلك المفسدة أو لا ويعتبر أنه إنما يريد بالمؤخر حتى يخرج الوقت من لم يدخل في الصلاة أصلا حتى خرجوا عما من خرجوها في الصلاة فلا يسب عليه ذلك أو أفضل الله يطول لأنه تعارض مصلحة وهي تطويل الصلاة مع مفسد وهو خروج الوقت وهو في الصلاة أسقر القوم يطفي من هو الصغير بنتهم فلا وعن عمرو بن سلمة كثيرا ما يشتبه على طلبة العلم عمرو بن سلمة هذا بعمر ابن أبي سلمة هم اثنين يشتبه كثيرا على الطلبة أو على الذي بنسخ يغلط وواحد من أصحابه اسمه عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه أم سلمة تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر سبن الله وكل بيمينك مما يليك هذا اسمه عمر ابن أبي سلمة وهذا اسمه عم لا عمر وابن سلمة لا ابن أبي سلمة فالفرق بينهم أن هذا عم أن هذا عمر وهذا عم والفرق بينهم أن هذا ابن أبي سلمة وهذا ابن سلمة لكن كثيرا ما يغلطوا ويتوا اسم هذا لهذا وهذا يتوا اسم لهذا
هذا هو الذي أما الناس هو
سريع هذا هو الذي كان يعيش في باب خارج المدينة وهو الذي كان يصلي بالناس وهو طفل صغير في 8 سنوات وقد اختلف العلماء هل يصح أن يؤم الولد المبين ولو لم يكن بالغا الناس البالغين أو لا فذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية إلى أنه لا مانع للولد المميز الذي قد عرف الطهارة والنجاسة وعرف ما يقال في الصلاة وعرف أركانها وأذكارها أن يصلي بقومه الذين كانوا أزيد منه أكبر منه سنا من البالغين المكلفين إذا كان هو أقرأهم مثل ما كان عمرو هذا عمرو بن سلمة كان أقرأ القوم وهو طفل صغير وقال الهادوية ولا أدري هل وافقهم غيرهم أو لا أنه لا يصلي الصبي بمن كان من الرجال البالغ لا يجوز، لأنه غير مخاطب وغير مكلف، فهو مثل المجنون، فلا يصح أن يصلي في الناس البالغين. قالوا وأما حديث هذا حديث عمرو بن سلمة فليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجره على ذلك، لأنه لم يكن يصلي بالناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في البادية عند قومه، فلا ندري هل عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأجره أو لا، لأن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وهذا لا ندري هل عرف النبي به وأجره أو لا. قال والسنة هي قول النبي وفعله وتقريره، هذا لم يقل النبي بالجواز ولا أجر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة على ذلك حتى نحكم بأنه جائز. وأجاب الشافعي ومن وافقهم وقالوا لو شيء أنه كان ستنزل آية، سينزل وحي على النبي مثل ما نزل على النبي الوحي حينما صلى ونعله متنجسة. وقال جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينعنا، فالقرآن قد أجرهم أن القرآن والنبي على العزل ولم ينعهم. قالوا فإقرار الوحي هذا دليل على الزواج. ويتفرع في هذه المسألة مسألة أخرى وهي الموجودة على أما أن ولد في 10 سنين أو 9 سنين أو 8 سنين يصلي بالناس فلم نعهد يصلي بالناس، ولكن المسألة الثانية التي بتناقلها دائما وهي مسألة هل يسد الجناح الولد الذي لم يكن قد بلغ أو لا، هل يجوز له أن يكون في وسط الصف أو لا. فذهب الهاتوية إلى أنه لا يسد الجناح، أي لا يجلس وسط الصف إلا من كان بالغا عاجلا، أما الصبي فيؤخر. ولهذا تروا في زرع من باب البيت إلى باب السبح وهم يؤخرون الطف راضي ولا كارث، فإذا حرم يجهفوه بالقوة دائما لو ما يعقدوه، أنا بقيت يؤخروني من طرف الصف لا طرف الصف، ولو قدني معمم لأنني تعممت وعمري 14 سنة وقد كانوا يتباوروا ويقولوا معمم ولكن أبان عابد ويحملوا بالأحوض ويوخروني. هذا اختلف العلماء، فالهاتوي يمنعه أن يكون في الصف والشافعية يجوز. ولهذا تروا في أبو تعز والحديدة يصلي الصبيب في ما بين الرجل البالغ العاقل والرجل البالغ العاقل وبينهم صبيب ما يأخذش، لأن المذهب الشافعي يجوزه والفقهاء الشافعي يجوزه، وهذا يأخره العادي لأن الفقهاء بيقولوا لي يؤخر الصبي. والراجح عندي أنه إذا كان مميز عارف بالطهارة أنه لا مانع، لكن لا في الصف الأول ولا خلف الإمام، يحسن أن يكون في الصف الثاني أو في طرف الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، أي أن لا يصلي خلف الإمام إلا العلماء والقراء لأجل إذا غلط يردوا عليه، وإذا غلط في الركعات يسبحوا له، أما العبد فلا يدري، وإذا غلط في آية ما يستطيعش العبد يرد. ولهذا يقول العلماء أن من كان في الصف الأول ولا سيما خلف الإمام لا ينبغي إلا أن يكون القراء والعلماء. ولهذا أقول الصبي لا مانع له إذا كان مميز، ولكن لا يكون خلف الإمام رأسا خشية من أنه لا يستطيع أن يرد على الإمام مثل ما يرد القاري، وأن الذي خلف الإمام ينبغي أن يكون من العلماء أو من القراء. إذا قد كان على تجارب نبيها كذا أولي الأحلام وأنها يعني المشايخ والكبار والضرر ما يسمى الطفل من ذوي الأحلام والنهى.
وهل يدفر على الأذان نفس الشيء؟
أذان
الطفل بالأذان.
أختار العلماء والصحيح ومذهب الجمهور مذهب الجماهير من العلماء أن المؤذن لا يكون إلا بالغا، لأنه سيخبرهم بأنه قد دخل الوقت، فلا يبلغهم إلا من كان عدلا، يجب أن يكون عدلا ثقال لا يكذب ولا يغر الناس في دخول الوقت، ولا يكون يوصف بالعدالة إلا من كان بالغا. ولهذا قال الإمام المهدي في الأزهار مكلفا، المؤذن يكون مكلفا، ولكن انتقده العلامة الجلال في ضوء النهار، قال ما مش دليل على أنه لا بد أن يكون المؤذن مكلفا، بل قد ورد في سنن أبي داود ما يدل على أن أبي محذورة مؤذن مكة كان يؤذن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم الأذان فيؤذن وكان صبيا. ورد عليه السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمين قال ما بش في سنة نبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أبي محذورة أن يكون مؤذنا في مكة وأنه كان صبيا. الذي في سنن أبي داود هي وكان صيتا، وكان صيتا أي صوته مرتفع يسمع الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بصوته، قال هذا صوت الشباب هذا ادعوا ادعوا، وهو كافر وقد يتخبر على المؤذن على بلاد. وعلمها النبي الأذى قال في آخر الحديث وكان صيتا. النسخة من سنن أبي داود التي اعتمد عليها السيد حسن الجلال هي نسخة جامع صنعاء، مكتبة بيت الوزير التي كانت في جامع صنعاء، والتي كان الجلال يدخل من الجناف إلى صنعاء يراجع بعض المسائل في هذه المكتبة. فقال الأمير إنما غلط، لأن النسخة التي اعتمد عليها كانت مصحفة. قال الأمير وقد ذهبت إلى هذه المكتبة فأصلحتها بأنه صبيا لكي لا يغلط بعض العلماء الآخرين مثل ما غلط الجلال. ورد على الإمام المهدي فالصحيح أن أبو محذورة كان عمره 17 سنة. في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أبو محذورة الأذان كان عمره 17 سنة ولم يكن صبيا، وأن ما اعتمد عليه الجلال من باب الغلط الخطي التصحيح. وعن عمرو بن أبي سلم كسر اللام، وعن عمرو بن سلم أبي كسر اللام هو أبو يزيد من الزيادة، أبو يزيد كما قاله البخاري وغيره، وقال مسلم وآخرون بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون المثنى التحتية، فدال مهملة هو عمرو ابن سلمة الجرمي بالجيم والراء مخفف. قال ابن عبد البر عمرو بن سلمة أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقرأهم للقرى، وقيل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه ولم يختلف في قدوم أبيه، نزل عمرو البصرة وروى عنه أبو قرابة وعامر الأحول وأبو الزبير المكي. الأب من الصحابة في الإجماع، والولد قيل أنه صحابي وقيل ليس بصحابي، فمن قال أنه دخل من البادية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الصحابة، ومن قال أنه بقي في البادية ولم يدخل المدينة لم يجعله من الصحابة. قال أبي أي سلمة بن رفيع بضم الدنيا أو ابن لائي بفتح اللام وسكون